أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الابتداء مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر. وأول مبتدأ والثاني، فاعل أغنى في أسار ثاني. وقس وكاستفهام النفي وقد، يجوز نحو فائز أولو الرشد. والثاني مبتدا وذا الوصف خبر، إن في سوى الإفراد طبقا استقر. هذا شروع من المصنف في مبحث التراكيب، فكل ما تقدم من المصنف إنما كان هو لتعريف الكلمة وأقسام الكلمة وعلامات كل قسم وأحكام كل قسم من كونه مفردا أو مثنى أو مجموعا أو مذكرا أو مؤنثا أو معرفة أو نكرة. فكل ما كان متقدم هو أحكام علما، أحكام للمفردة مو أحكام للتركيب مو أحكام للجملة. الاسم معرفة، الاسم مفرد، الاسم مثنى، الاسم معرب بالإعراب التقديري، الاسم أو الفعل معرب بالإعراب الظاهري، وهكذا. فكل ما تقدم من الإعراب أو البناء أو غيرها كانت أحكام للمفرد، نعم مو بالمفرد بما هو مستقل، المفرد ضمن جملة. لكن من الآن المصنف يتعرض إلى التراكيب، وأول مبحث التراكيب هو مبحث المبتدأ والخبر. وعنوان المصنف مبحث المبتدأ والخبر بالابتداء، ولم يعنون بالمبتدأ والخبر. العنوان الابتداء أتم، لأنه سيأتي أن من المبتدأ ما له مرفوع سد مسد الخبر. فلو عنوان الباب بأنه مبتدأ وخبر، فالقسم الثاني من أقسام المبتدأ ما مشمول لهذا العنوان، العنوان غير حاكي عنه، لأن جاي يقول مبتدأ وخبر، وفعلا هو مبتدأ له مرفوع فاعل أو نائب فاعل سد مسد الخبر. فلأجل أن يكون العنوان شاملا للأقسام عنونه بالابتداء ولم يعنون بالمبتدأ والخبر. ثم أن المصنف ابتدأ بالمبتدأ والخبر اللي هو أول باب المرفوعات، ما ذلك إلا لأنه يرى أن الأصل في المرفوعات المبتدأ، لأنهم عندهم خلاف، وإن كان هسه الخلاف مو ذاك يعني تترتب عليه ثمرات كثيرة، لكن هذا من باب الترتيب الفني للكتاب، أنه من هو أصل المرفوعات، المبتدأ أو الفاعل؟ فمن يرى أن أصل المرفوعات الفاعل يقدم بحث الفاعل على بحث المبتدأ والخبر، وهذا تجده في بعض الكتب، مثلا اللي أتذكر يمكن الآلوسي عنده يقدم الفاعل على مبحث المبتدأ والخبر. الذي يرى أن الأصل في المرفوعات هو المبتدأ، فيقدم بحث المبتدأ وبحث الخبر، لأن الخبر مرتبط به. واضح إن شاء الله؟ زين. المبتدأ من الأشياء اللي احنا قد ذكرناها سابقا، يعني ذكرناها مرة أو مرتين لا بأس بإعادتها، من باب فهم المصطلح واستفادة المصطلح في علوم أخرى. عندهم اصطلاحات يعبرون عنها بالمبادئ التصورية والمبادئ التصديقية، حتى نعرف ليش في أول شيء يبدأ بالتعريف. هذا هواي تنفعنا من واحد يريد يكتب يريد يقرر يريد يشرح، فلأن المبادئ التصورية مهمة والمبادئ التصديقية. احنا عندنا مسألة، صحيح؟ العلم عبارة عن مسائل، كل علم، أي علم علم هو عبارة عن مسألة. المراد من هذا العلم هو إثبات المحمول للموضوع بدليل، صحيح؟ ولا من دون دليل ماكو فائدة. فعندما تقول الاسم معرب، تريد تثبت الإعراب للاسم والدليل قال الشاعر، هذا في خصوص النحاة، صحيح؟ تريد تثبت الوجوب لصلاة الآيات، عندك الموضوع صلاة الآيات شبيهة واجبة، هذا بالفقه مثلا، فتريد تثبت الوجوب للصلاة والدليل قال الإمام سلام الله عليه، أو كقوله تعالى، وجه الاستدلال، صحيح؟ فعندك مسألة، العلم كله مسائل، والمسألة هي عبارة عن إثبات المحمول للموضوع بدليل. وضحت هاي مو؟ وضحت إن شاء الله؟ زين. المسألة يعني شنو هو؟ إذا أريد المسألة عبارة عن موضوع ومحمول، صح؟ عبارة عن مبتدأ وخبر، ما شئت فعبر مسند إليه ومسند، كلها تصب في معنى واحد لكن الألفاظ تختلف بحسب العلوم. المنطق يسمي موضوع محمول، النحو يسمي مبتدأ وخبر، البلاغ يسمي مسند إليه ومسند، الأصول يسمي موضوع وحكم إلى آخره. فكلها اصطلاحات تختلف في العلوم لكن روحها واحدة، عبارة عن إثبات شيء لشيء بدليل. هاي المسألة إيش نحتاج لها؟ نحتاج لها أولا أنت هذا تريد تثبت له الحكم صحيح الموضوع وشنو هذا، فهذا شيء يحتاج إلى تعريف. هذا اللي أنت جاي تقول صلاة الآيات، وهي شنو صلاة الآيات غير كنت تبين لي ما معنى الآية، شنو الآية وشنو معنى صلاة الآيات وكيفية صلاة الآيات، فواضحة. هنا بالنحو من جاي تقول لي المبتدأ راح يثبت الأحكام، العلم النحو عبارة عن إثبات محمولات لموضوعات بدليل. من راح تقول لي المبتدأ مرفوع، المبتدأ يجب الابتداء، يجب أن يكون معرفة، المبتدأ يجب أن يكون له خبر أو له مرفوع سد مسد الخبر، المبتدأ يجب راح تثبت لي ذن الأحكام كلهن، يجوز حذفه، يجب ذكره، يجب حذفه، من هو هذا المبتدأ من هو؟ فماذا أحتاج؟ أحتاج إلى بيان الموضوع. نعم المحمول هذا إذا يحتاج إلى بيان نفس الكلام. فإذا كل من الطرفين، كل من طرفي المسألة، موضوع المسألة ومحمول المسألة، شي يحتاج إلى بيان، إلى تفسير، إلى إيضاح. عبر عنا بالتعريف الإصطلاح شي يقولون؟ إلى تعريف، إلى حده. فلذا نشوف أول ما يجون بالمسائل شي يسوون؟ يعرفون الموضوع. ليش يعرفونه؟ يقولون هذني تعريف الموضوع وتعريف المحمول وكل ما له دخالة في تصور الموضوع والمحمول، هاي نعبر عنها بالمبادئ التصورية، المبادئ التصورية للمسألة. واضحة؟ تعريف الموضوع أو الدليل، لا يصير عندنا اشتباه، أو الدليل على أن هذا موضوع، على أن هذا موضوع، أو تعريف الموضوع، كل ما له علاقة بالموضوع، هذا شو يصير؟ مبادئ تصورية للمسألة. ليش؟ لأنه متعلق بمفردة وهي مفردة الموضوع. حتى لا تجيب دليل تقول أنا راح أجيب دليل على أن هذا مبتدأ، فأنت جاي شو تثبت؟ تثبت كما يقول موضوعية الموضوع. هذا راح شو يصير عندنا؟ يصير عندنا يعني يختص بمفردة، إذن هو تصوري، إذن هو مبادئ، مقدمات. المبادئ بمعنى مقدمات، مقدمات التصورية، يعني المقدمات التي تقودك إلى تصور هذه المفردة. كذلك بالنسبة إلى المحمول، قد الوجوب ما أعرفه شنو يعني الوجوب، الوجوب بمعنى الثبوت، الوجوب بمعنى السقوط، لأن الوجوب من المعاني الأضداد بمعنى وإذا، فإذا وجبت جنوبها، إذا وجبت بمعنى إذا سقطت، آية قرآنية. فالوجوب يطلق لغة على الثبوت وعلى السقوط وعلى كذا، أنت شو تريد من الوجوب؟ هم أجي أفسره، هذا هم شي يسمونه مبادئ تصورية للمسألة، اللي هي أول ما تبدأ ببيان المسألة شو تبدأ؟ بالمبادئ التصورية. بعد ذلك أنت تريد تثبت هذا المحمول لهذا الموضوع، ثبته بدليل، دليل على إثبات هذا الدليل، وكل ما يتعلق به يسمى مبادئ تصديقية للمسألة. فبعد بيان المفردات ثم تبين الثبوت، ثم ما هو الدليل على الثبوت، الدليل وكل ما يرتبط بالدليل يكون هو عبارة عن أو 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 اصطلاحي شو يسمونه، المبادئ التصديقية للمسألة. ففي كل مسألة نوعين من المبادئ، مبادئ تصورية ما يرتبط بالمفردات، ومبادئ تصديقية ما يرتبط بإثبات أو الدليل على الإثبات. واضحة الفكرة؟ فلهذا تشوف أنت كل العلوم أول ما يجي يشرح المصطلحات، شرح المصطلحات أو إثبات أن هذا المصطلح هو الموضوع، هاي كلها مبادئ تصورية. طبعا هاي هواي تنفعنا في أنا أردجي أشوف بيت شعري أرد شرحه، نفس الكلام. أول شيء لمن أروح؟ إلى المفردات، بيان معانيها، هاي مبادئ تصورية للمسألة حتى تصور. كذلك في حديث، في آية، في كذا، أول ما المن واحد يرجع إلى موضوع، إلى كلمة كلمة لبيان معناها أو لتفسيرها أو لبيان الاختلاف فيها، هاي كلها داخلة في المبادئ التصورية. لذا نشوف إحنا الشراح أول ما يجون شو يعرفون؟ يعرفون عفوا المصنف لم يتعرض إلى تعريف المبتدأ. وضحا ذن الاصطلاحين قد ذن نذكر بهن، يعني إذا جينا فد لغات هم فد مطلب كذا نذكر بهن من باب أن واحد يتعقلهن يتصورهن، لأنه من الاصطلاحات المهمة الحوزوية اللي ويا طالب الحوزة من الآن إلى ما شاء الله. هذه مبادئ تصورية، هذه مبادئ تصديقية. أو البعض يعترض يقول صح حصل عنده اشتباه ما بين المبادئ التصورية والمبادئ التصديقية. كلامنا في المبادئ التصورية، أنت تعترض على المبادئ التصديقية، فذني تلفظ وتعطى للطالب أخذ المسلمات، فيجب الطالب يعني شوية شوية إلى أن يهضمهن بعدين يطبقهن يشوف يصير من الواضحات التلفظ بها أو سماعها. فالمصنف لم يتعرض إلى تعريف المبتدأ واكتفى بالتمثيل، لكن الشارح لما كان أو الشارح لما كان في مقام البيان عرف المبتدأ. بماذا عرفه؟ عرفه بأنه الاسم المجرد عن العوامل اللفظية، الاسم المجرد عن العوامل اللفظية غير المزيدة، مخبرا عنه أو وصفا رافعا لمكتف به. هذا التعريف. بيان المفردات التعريف، بيان مفردات التعريف. الاسم يعني ما يقابل الفعل والحرف، فالمبتدأ لا يقع لا فعلا ولا حرفا. لماذا؟ لأن المبتدأ مسند إليه، وقد تقدم عندنا أن الإسناد لا يكون إلا إلى الاسم. المسند إليه لا يقع إلا اسما، لا يقع لا فعل ولا حرف. واضحة؟ تذكرون هذا؟ لأن الإسناد هي إخبار في المعنى، ولا يخبر إلا عن الاسم، أو عفوا لا يخبر إلا عن الاسم. أما الفعل والحرف فلا يخبر عنهما، لا يسند إليهما، ما شئت فعبر. إذن المراد من الاسم، الاسم الأعم، ما يقابل الفعل والحرف. وهذا القيد شامل لما كان الاسم صريح أو كان الاسم مؤول. صريح مثل قولك زيد قائم، فزيد اسم صريح، أو مؤول وهو الناتج من سبك حرف مصدري. تقدمت عندنا الحروف المصدرية اللي هي الموصول الحرفي، الموصول الحرفي أو الحرف المصدري تقدم عندنا في باب الموصول، هو الناتج عن سبك حرف مصدري عن موصول حرفي مع صلته ينتج لي مصدر. هذا المصدر له محل إعرابي، قلنا هنا في المقام شنو محل الإعرابي؟ الرفع على الابتداء. مثاله قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم. أن تصوموا أي أن مصدرية، تصوموا فعل منصوب بأن بحذف النون، الواو فاعل، المصدر المؤول في محل رفع، في محل رفع مبتدأ، خير لكم هو الخبر. فإذن المراد من الاسم ما يقابل الحرف، وهو شامل إلى الصريح والمؤول. زين، المجرد عن العوامل اللفظية، المجرد عن العوامل اللفظية، إنما يعني خرج بهذا القيد، خرج بهذا القيد الاسم الصريح أو المؤول الذي أسند إليه شيء لكن لا يسمى مبتدأ. لماذا؟ لأنه غير مجرد عن العوامل اللفظية. من هو؟ اسم كان، صحيح؟ اسم كان هذا أسند إليه الخبر، واسم إن أسند إليه الخبر، والمفعول الأول لظنه أسند إليه المفعول الثاني. واضحة؟ ولو في المعنى لكن لا يسمى مبتدأ. لماذا؟ لأنه غير مجرد عن العوامل اللفظية. كذلك الفاعل نفس الكلام، لأنه ما مجرد عن العوامل اللفظية، موجود العوامل اللفظية، وإنما قيد العوامل باللفظية لأن المبتدأ ليس مجردا عن العوامل مطلقا. تقدم عندنا أن العوامل على كم قسم؟ على قسمين، عوامل لفظية وهي التي يتلفظ بها وتؤثر في غيرها، وعوامل معنوية، عامل معنوي مو لفظي لا يتلفظ به، من قبيل أن الناصب للفعل المضارع من هو؟ تجرده. التجرد أمر لفظي ومعنوي، معنوي. أن العامل في المضاف إليه الجر، على بعض الأقوال يختلفون فيها إن شاء الله ستأتي، الإضافة، الإضافة أمر لفظي ومعنوي، الإضافة أمر معنوي، ها؟ نفس الإضافة أمرا معنويا، الأمر المتلفظ به المضاف والمضاف إليه، ذن أمور لفظية لأنك تتلفظ بها، أما تلفظ لي بالإضافة وينها؟ ماكو. فمن يقول أن مثلا أن المضاف عمل في المضاف إليه، هذا نقول عدة العامل لفظي. أما من يقول أن الإضافة هي العاملة في المضاف إليه، هذا أمر معنوي. فالإضافة عامل معنوي، تجرد الفعل المضارع عامل معنوي. الابتداء من الذي عمل في المبتدأ الرفع؟ وراح يجينا هذا راح يجينا من الذي عمل فيه. على أشهر الأقوال اللي هو معتمد تقريبا عند النحاة أن الابتداء هو الذي عمل في المبتدأ الرفع. الابتداء شنو؟ عامل معنوي. فإذا لما قيد يجب أن يكون المبتدأ مجردا من العوامل. أي عوامل؟ مو مطلقا وإن العوامل اللفظية. لماذا؟ لأنه غير مجرد عن العوامل المعنوية. هاي العوامل اللفظية يجب أن تكون غير مزيدة يعني غير زائدة. إذا كانت العوامل اللفظية غير زائدة فهذا لا يسمى مبتدأ. أما إذا كان عامل اللفظي مزيدا مزيد زائد فهذا لا يؤثر على المبتدأ ويكون معه المبتدأ مبتدأ. تقول ما من إله إلا الله، مو ما من إله إلا الله، مو هيك الآية هي ما من إله إلا الله. فهاي عندنا إحنا زيادة من الجارة تزاد مع النكرات وين؟ إذا كانت في سياق النفي أو الاستفهام. فهاي من حرف جر زائد، وإله مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه مبتدأ. أو يقال بحسبك رجل، بحسبك درهم. حسب اللي هو قلنا حسب يأتي على عدة، على مو يأتي حسب أخو أو أخت قد، وحسب بمعنى اسم فاعل كافي، مو هيك تقدم عندنا. وحسب يجينا اسم فعل بمعنى يكفي. فحسب المراد من هنا اللي هي بمعنى كافي اسم فاعل. فهاي كأنك تقول كافيك درهم، حسبك درهم، كافيك درهم. لكن ورد عن العرب ماذا يقولون؟ بحسبك درهم، بحسبك. هاي الباء جارة زائدة، هاي أثرت على المبتدأ؟ لا لم تؤثر. فهي وإن كانت عاملا لفظيا ومع هذا يسمى ما بعدها مبتدأ. لماذا؟ لأنها مزيدة زائدة. والواجب في المبتدأ أن يكون مجردا عن العوامل، العوامل اللفظية غير الزائدة، هذه التي تسلخ عنه الابتداء، هذه التي تزيل عنه الابتداء. هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية غير المزيدة. مخبرا عنه، هاي ايش خرج لنا بمخبرا عنه؟ خرج لنا أسماء الأفعال. فإن أسماء الأفعال وإن كانت اسم مجرد عن العوامل اللفظية لكنه ما مخبر عنه. أسماء الأفعال لا يخبر عنها، وإنما هي وقعت مسندة إلى غيرها. فخرج لي أسماء الأفعال، مثاله مثلا نزال ودراك. فهي نزال بمعنى أنزل، نزال يا زيد، هذا نزال يا زيد، انزل بمعنى انزل يا زيد، صحيح؟ فنزال ينطبق عليه التعريف، اسم مجرد عن العوامل اللفظية لكن مخبر عنه غير مخبر عنه، لأن أسماء الأفعال لا يخبر عنها، فأخرج أسماء الأفعال. أو وصفا، أو وصفا رافعا لمكتف به، أو يكون مو مخبر عن المبتدأ وإنما وصف رافع علما لمكتف به. هذا القيد لإخراج الأوصاف التي تجردت عن العوامل اللفظية ورفعت اسما لا تكتفي به. مثال ذلك تقول أقائم أبوه، أقائم أبوه. فهي قائم ينطبق عليها التعريف لأنها اسم مجرد عن العوامل اللفظية، صحيح؟ مجرد عن العوامل اللفظية غير المزيدة. هسه مو مخبر عنه، هذا ما مخبر عنه، وإنما رافع لمكتف به، نقول لا بهذا القيد خرج. لماذا؟ لأنه وإن رفع اسما وهو أبوه على أنه فاعل قائم لكن لا يكتفي به. لماذا؟ لأن أبوه فيه ضمير، وهذا الضمير لا بد له من مرجع، فما يكتفي به، يحتاج إلى غيره. بخلاف ما لو قلت أقائم زيد، نحتاج إلى شيء آخر؟ فهذا ينطبق عليه التعريف من أنه اسم مجرد عن العوامل اللفظية غير المزيدة، وصفا مخبر مو شلون عفوا وصفا رافعا لاسم يكتفي به ولا يحتاج الى شيء اخر. فانطبق عليه التعريف هذا صار مبتدأ، بخلاف أقائم أبوه. أقائم أبوه رفع اسما لكن لا يكتفي به، يحتاج إلى غيره وما يحتاج، يحتاج بسبب ماذا؟ بسبب وجود الضمير، لأن الضمير لابد أن يكون له من مرجع. فلذا ماذا يقال؟ أقائم أبوه زيد. فقائم لا تصلح أن تكون مبتدأ رافع لفاعل، وإنما تكون خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر. لماذا؟ لأن هذا الوصف وإن اعتمد على نفينا وعلى استفهام كما سيأتي اللي هو شروطه ورفعه، لكن هذا الذي رفعه لا يكتفي به بل يحتاج إلمن إلى غيره. واضح إن شاء الله؟ إذن اسم مجرد على العوامل اللفظية غير المزيدة. هذا الاسم الذي هو المبتدأ إما مخبر عنه، يعني وقع ليخبر عنه ليسند إليه، أو مو مخبر عنه وإنما هو وصف ورافع لاسم، رافع لشيء يجب أن يكتفي بهذا الشيء ولا يحتاج إلى أمر آخر. إذا توفرت هذه الشروط يكون هذا الوصف أيضا مبتدأ. من هذا يتضح، واضح أخوان التعريف؟ من هذا يتضح أن المبتدأ على كم قسم؟ أن المبتدأ على قسمين: مبتدأ مخبر عنه، يعني أو قل مبتدأ له خبر، ومبتدأ وصف رافع لمكتف به. مبتدأ وصف رافع لمكتف به، واضح إن شاء الله؟ من هذا، من تعريف الشارح يتبين أن المبتدأ على قسمين. هسه إن شاء الله من نوصل إلى هاي العبارة بعد ذلك أكو تتمة كلام، خاف يصير الكلام طويل، نطبق هاي العبارة. بلي
مو أمر ثانوي يعني يعتبر عدم الاكتفاء به يعني بأبوه؟
أي
باعتبار مرجع الضمير أمر ثاني وغير نفس الجملة، يعني جملة بحد ذاتها متكاملة.
مو جملة
مبتدأ وخبر،
هذا مو مبتدأ وخبر، هذا مبتدأ ومرفوع، هاي مو مبتدأ وخبر. أصلا الثاني لا يسمى خبرا، يسمى فاعل سد مسد الخبر أو نائب فاعل سد مسد الخبر. لا احنا هو هذا ينطبق عليه، احنا شو نريد؟ نريد من المرفوع، من المرفوع الذي يرفعه الوصف كن يكتفي به، ما يحتاج إلى أمر آخر.
فإذا توفر مثلا بسابق الكلام
فما مكتفي به، إذن ما مكتفي بهذا المرفوع، لا يكتفي بالمرفوع لا يحسن السكوت عليه بل يحتاج إلى أمر آخر. هو شنو معنى الاكتفاء به؟ معنى أنه يحسن السكوت عليه، أن تسكت عليه، ماكو أي خلل في الكلام، أي خلل في التركيب.
الجملة الاسمية المبتدأ والخبر إذا جبنا ضمير ما عليه مرجع، يعني وين أعرف بحد ذاته مبتدأ وخبر؟ يعني تقول الجملة غير، يعني مثلا يقول هو قائم،
هذا ما اشترطنا بالمبتدأ، احنا اشترطنا بالوصف، لم نشترطه في عموم المبتدأ. يعني عندما تقول هو قائم نقولي هو مبتدأ وقائم خبر، هسه هذا هو المن علي من يعود، هذا أمر آخر، فهذا ما يخل في كونه مبتدأ لأننا لم نشترط في المبتدأ هذا الشيء، إنما اشترطناه في الوصف إذا وقع مبتدأ، مو في مطلق المبتدأ. مبتدأ على قسمين، فالمبتدأ الذي له خبر ما اشترطنا، غاية ما نشترطه أن يكون له خبر.
يعني ما نقول، ما نقدر نقول شيخنا مكتفا به من ناحية الإسناد إليه؟
لا 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 لا، مكتفا به ولا واضحة ورافع له، يجب يعني مكتفا به يعني لا احتاج إلى عبارة أخرى لتصحيح التركيب، وإنما التركيب تام يحسن السكوت عليه، مثل ما تقول أقائم زيد ما تحتاج إلى شيء آخر، تم الكلام والسامع يفهم. بس أقائم أبوه ما تعرف أبو من هذا القام، أحتاج إلى اسم بعد يذكر. فإذا ذكرت الاسم أقائم أبوه زيدون يصير أقائم خبر، وهذا الخبر عامل عمل الفعل رافع لفاعل، وزيد مبتدأ مؤخر. المبتدأ هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية غير المزيدة، مخبرا عنه أو وصفا رافعا لمكتف به. الابتداء، الابتداء غير المبتدأ صحيح؟ الابتداء غير المبتدأ، لأنه سيأتينا الابتداء هو الأمر المعنوي الذي عمل الرفع في المبتدأ، فما ممكن تقول المبتدأ هو الابتداء وإلا يكون الشيء رافعا لنفسه عاملا في نفسه، وهذا واضح البطلان. فما هو الابتداء؟ كون الاسم بهذا القيود التي ذكرناها. فإذن الابتداء الكون أمرا معنويا كونا، مو ذاتا. ذاتا يجب أن تكون من قسم الأسماء، مجردة من العوامل، مخبر عنها، أو هي وقعت وصفا رافعا. إذن المبتدأ الذات، والابتداء هو كون الذات في هذه الصفات، كون الذات مع هذه القيود. زين، والابتداء هو كون الاسم كذلك. بيان مفردات التعريف. قول الاسم جنس للمبتدأ، جنس يعم، قلنا إذا كان وشين المراد من الاسم ما يقابل الفعل، لأن الاسم يطلق على عدة اصطلاحات، هذا لا أريد منا المقسم الأم اللي هو ما يقابل الفعل والحروف. جنس للمبتدأ يعم الصريح منه زيد قائم والمؤول وأن تصوموا خير لكم، وقولي المجرد عن العوامل اللفظية مخرج للاسم في بابي كان وإنه، وللمفعول الأول في باب ظنه، لأن هذه أسماء لكنها ما مجرد عن العوامل اللفظية فلا تسمى مبتدأ. أسماء أسند إليها، أخبر عنها، لكنها غير مجرد عن العوامل اللفظية، وإحنا شريد المبتدأ مجرد عن العوامل اللفظية. وهذه العوامل اللفظية يجب أن تكون غير زائدة، لأنها لو كانت زائدة لا تضر بالمبتدأ، إذا كانت غير زائدة هي التي تضر بالابتداء. وغير المزيدة صفة علما للعوامل، مدخل لنحو بحسبك زيد، بحسبك زيد، على أن الباء حرف جر زائد، وحسب اسم مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه مبتدأ. هذا المثال بحسبك زيد البعض يناقش بها المناقشة، لأنها فيها يعني فد معلومة واحد يحب يذكرها، فلهذا أذكر المناقشة في هذا المثال، وإلا هو كما يقولون أن المثال المناقشة في المثال ليس من دأب المحصلين، لأن المثال يقرب من جهة يبعد من ألف جهة، المناقشة صير في المطلب مو في المثال. زين، بحسبك زيد هذا يقولون الأدق أن يقال بحسبك درهم، بحسبك رجل. أما إذا تجيب زيد هذا راح يصير خبر مقدم، الباء حرف جر زائد وحسب، هذا اسم مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه خبر مقدم، وزيد هو المبتدأ المؤخر. ليش؟ يقولون لأن حسب اسم فاعل في معنى اسم الفاعل، وإضافة اسم الفاعل شو تفيده؟ تفيده تعريفه وتفيده تخفيف. اسم الفاعل إذا أضيفه تفيده تخفيف لا تفيده تعريفا، اسم الفاعل واسم المفعول إذا أضيفه إنما إضافته لتخفيف اللفظ لا للتعريف، لا تكسبه تعريفا، فعليه يصير هذا نكرة وزيد معرفة. فإذا كان نكرة وزيد معرفة كيف تعرب هاي النكرة؟ إيش تعربها؟ مبتدأ وزيد خبر، لا يصير هاي النكرة لأنها إضافتها لم تكسبها تعريفا. فش يصير؟ يصير بحسبك خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر. الإشكال في محله، ماكو مشكلة، يعني الإشكال تام صحيح 100%. إذا كان عندك نكرة ومعرفة فمن هو اللي يصير مبتدأ؟ المعرفة ما بيها مشكلة. ليش؟ على الأصل، الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، والأصل في الخبر أن يكون نكرة كما سيأتينا. البعض يجيب عن هذا الجواب، يعني خاف واحد يقرأ في الشروحات، هذا جوابه مو تام، يعني جواب مع احترامات المفروض ما يصدر من شارح. يقول صحيح اللي ذكرونه أن بحسب لم تتعرف لكنها تخصصت، لا أقل تخصصت بإضافتها إلى ضمير المخاطب، فهي تخصصت ولا؟ فإذا تخصصت هذا كافي، لأننا نشترط في المبتدأ أن يكون معرفة أو أن يكون نكرة مختصة. واضحة؟ هذا كلام من جهة صحيح أن نشترط في المبتدأ يوم معرفة يوم نكرة مختصة، ما عندنا مشكلة، لكن هذا فاته على أنه عندهم بحث إذا كان المبتدأ والخبر معرفتين مو واحد نكرة مختصة واحد معرفة. إذا كان المبتدأ معرفتين فمن هو المبتدأ من هو الخبر؟ البعض يقول يا بب كيفك اش تجعل، اجعل ياه المبتدأ ياه الخبر ماكو مانع اثنين هنا يصير. والبعض يقول لا، لاحظ، لاحظ من، لاحظ الجملة، المعارف على أقسام، إذا كان الأول ضمير والثاني معرف بالألف واللام، لا الضمير مبتدأ لأنه أعرف. إذا كان المبتدأ علم والثاني معرف بالألف واللام، هل العلم هو يصير، هو يصير مبتدأ، واضحة؟ ليش؟ لأنه أعرف منين، من المقرون بالألف واللام أو أعرف، واضحة؟ فلها هاي اللي أرد أذكرها، أن إذا اتحدا في التعريف فهذا على أشهر الأقوال، أن الأكثر معرفة من هو، الأكثر معرفة من هو، هو الذي يكون مبتدأ. هسه أذكرك بقضية وراجحة تلقاهم يمثلون بها بالمبتدأ والخبر. تذكرون ابن هشام بمن مثل؟ والمبتدأ مرفوع ك، تذكرون ها؟ الله ربنا، صحيح؟ هذا مبني على ماذا؟ هذا المثال ترى دقيق جدا، جابهن اثنينهن معارف يوم اثنينهن، اثنينهن معارف، صحيح؟ جابهن اثنينهن معارف. ذن المعارف شنو؟ بناء على أن لفظ الجلالة أعرف المعارف حتى أعرف من الضمير، واضح الاستدلال بها، لفظ الجلالة مبتدأ وربنا وإن كان معرفة لكنه أدون منه. أما إذا جعلنا لفظ الجلالة علم وحكمه حكم الأعلام، ربنا شو يصير؟ هم لا هم يصير خبر ماكو مانع، لا قصدي شو يصير؟ يصير مساو له، لأن المضاف إلى شيء في رتبته إلا المضاف إلى الضمير فهو في ماذا؟ في رتبة العلم. فلو كان المضاف للضمير في رتبة الضمير بعد ما يصير خبر هذا، وضحت الفكرة؟ فعليه هذا صاحبنا وضح هذا اللي جاي ذكره، أنهم عندهم مع التساوي في التعريف ينظرون إلى الأعرف، فصاحبنا نقول له هاي نكرة مختصة وهاي معرفة، فمنو الأولى يكون مبتدأ؟ زيد. حتى لا تقول له هاي نكرة مختصة، وإذا نكرة مختصة هذا زيد أعرف منه، هم مع التساوي في التعريف ثنات المعرفة شي يدورون؟ يبحثون عن الأعرف من ويجعلونه مبتدأ. أنت جاي تقول لي عندي نكرة مختصة وعندي معرفة، والنكرة المختصة أسويها مبتدأ، هذا واضح، هذا خارج عن محل كلامهم، أن النكرة سواء كانت محضة أو مختصة متعينة في الخبرية إذا اجتمعت ويا من، إذا اجتمعت مع المعرفة متعينة في الخبرية، وضحت الفكرة؟ فعليه بحسبك زيد الأتم، بحسبك رجل، بحسبك درهم، مثل ما شيخ حيدر ذكر المثال اللي هو مثال ابن هشام بحسبك درهم، تذكرونه دقيق؟ نعم. يا هو مو قلنا حسب بمعنى اسم الفاعل، واسم الفاعل إضافته تفيد تخفيفا، أي 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 على هذا في التخفيف، فهذا إيش قال؟ قال وإن لم تفيده تعريفا، صحيح. هذا بعض الشراح للألفية مباشر، يعني يشرح الألفية مباشر، هذا اللي هو الأنصاري، شرح الأنصاري، هذا وإن كان، وإن كان نكرة صحيح سلمنا، وإن كان مو معرفة لأن ضافته تخفيفية، لكن هذا نكرة مختصة بحسب، اختصت بالمخاطب فأصبحت نكرة مختصة، ومن المعلوم يجوز الابتداء فيما لو كان معرفة أو كان نكرة مختصة. نقول له لا مو انت فاتك شيء، هذا صحيح اللي تقوله، بس الخبر ما لنا من هو، خبر ما لنا معرفة، فإذا يعني عليه اجتمعت عندي نكرة مختصة وعندي معرفة، إذنه من يصير؟ يصير المعرفة هي المبتدأ، فالتمثيل به ليس في محله، الأولى أن يستبدل بنكرتين. الغرض أنا ما لمو نقاش في المثال، وإنما أردت توصل قضية التساوي في التعريف والالتفاتات التي تذكر، مثلا ابن هشام، ابن هشام بمن مثل؟ بحسبك درهم. بمن مثل؟ الله ربنا، لدقة ابن هشام، ابن هشام من العمالقة في هذا المجال. زين. وأيضا ما من إله إلا الله، ما من إله إلا الله. زين، هساي يجي على نفس الاعتراف ترى، واضح اخواني ومو واضح؟ ما من إله إلا الله، هاي يجي عليه نفس الاعتراف، الإله نكرة يوم معرفة، إله نكرة، إله نكرة، الإله سر معرفة ولفظ الجلالة. فأنت جاي تجعل النكرة مبتدأ ولفظ الجلالة هي الخبر، هذا هو، هذا محل شاهدك، محل شاهدك على أن إله مبتدأ. وإن جر بالمن فإن من حرف جر زائد لا تؤثر على المبتدأ. نقول لك يا هذا مثالك ليس دقيقا. ليش؟ لأن إله نكرة ولفظ الجلالة معرفة، وهذا إذا كان نكرة مع معرفة يصير خبر مقدم مع مبتدأ مؤخر. والتقدير الله إله، الله إله، لكن هاي العبارة مالتي الله إله بها حصر وما بها، ما بها حصر، هاي يفهم منها أنه إله من باقي الآلهة، لكن القرآن يريد يحصر. إيش قال؟ ما من إله، هاي هم ما نافية، ومن زيدت لتأكيد النفي، هي إنما زيدت لتأكيد النفي. ما من إله، هاي لحد الآن كفر ويوم كفر، كفر إلا الله، يعني هذه الصفة ما موجودة إلا لفرد واحد. القرآن أراد أن يحصر من باب حصر الصفة بمن؟ بالموصوف، والصفة هي الخبر والموصوف هو المبتدأ. ما من إله، تقول ما من قائم إلا زيد، خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر. ما من شاعر إلا فلان، تريد تنفي الشاعرية عن كل أحد وتثبتها لمن؟ إلى فرد واحد. فواضح أنه خبر لا مبتدأ مؤخر. إلا اللهم، ممكن الدفاع عن الشارع شو نقول؟ مو يريد يمثل للمبتدأ المجرور، يريد يمثل للعامل الزائد، يريد يمثل للعامل اللفظي الزائد. نقول إيه صحيح، هذا مثال صحيح. فمن حرف جر زائد، الباء حرف جر زائد، لكن المدخول مبتدأ لا، هو ما ناظر الهاي، ناظر يريد يراوينا وين العامل اللفظي الزائد. أكو عامل لفظي زائد، يقول لك إيه هذا عامل لفظي زائد، أما مدخوله مبتدأ يوم مبتدأ مو هذا اللي يريد يمثله. على هذا يصير تخريجا للشارح. بس هاي العبارة مالته الثانية تنافي تخريجتنا. ايش قال؟ مما جاء مبتدأ مجرورا بحرف جر زائد، هاي بعد ما تخلي مجال إلى تصحيح عبارته. وقولي مخبرا عنه أو وصفا مخرجا أو مخرج لأسماء الأفعال، مخبرا عنه أو وصفا، هذا مخرج لأسماء الأفعال، لأن أسماء الأفعال لا هي وصف، لأن الوصف اصطلاح عندهم القدر المتيقن منه اسم الفاعل واسم المفعول، ومحل الخلاف الصفة المشبهة، البعض يجعلها داخلة بالوصف كما هي أشهر الأقوال، والبعض ما يقول الوصف اسم الفاعل واسم المفعول فقط. فهاي وصفان أو الوصف هذا اصطلاح عند النحاة بمن القدر المتيقن اسم الفاعل واسم المفعول. خلنا نقول يابا على أشهر الأقوال الصفة المشبهة، اسم الفعل لا هو مخبر عنه ولا هو وصف، لا هو مخبر عنه ولا هو وصف، وإن كان هو رافعا لشيء يكتفي به، هيهات العقيق، بعد العقيق، مكان في الحجاز اسم العقيق، بعد العقيق، هيهات اسم فعل بمعنى بعد والعقيق فاعل، ورفع لمكتف به، وما رفع لشيء يكتفي به ويحسن السكوت عليه، لكن لا يسمى مبتدأ. لماذا؟ لأنه لم يخبر عنه بالمرفوع ولم يكون وصفا رافعا للمرفوع لأنه اسم فعل. مخرج لأسماء الأفعال ورافعا لمكتف به، مخرج لنحو قائم من قولك أقائم أبوه، فقائم وإن كانت اسما مجردا عن العوامل اللفظية غير المزيدة، ووصفا لكنه ووصفا رافعا لكنه لا يكتفي به بل يحتاج إلى كلمة أخرى لي ليحسن السكوت عليه. مخرج لقائم من قولك أقائم أبوه زيد، فإن مرفوعه ليس مكتفا به معه بل تحتاج إلى مرجع الضمير. أما لو قلت أقائم زيد فيصير قائم مبتدأ. ليش؟ لأنه رفع شيء واكتفى بذلك الشيء. وقد وضح من هذا وتبين أن المبتدأ إما ذو خبر كزيد من قولك زيد عاذر، وإما وصف مسندا إلى فاعله أو إلى نائب الفاعل، لأن قلنا اسم المفعول إيش ياخذ؟ ياخذ نائب فاعل، والوصف هو اصطلاح لاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. ها شيخ محمد زين. وإما وصف مسند إلى الفاعل أو نائبه كسار، أصلها ساري اسم فاعل، ساري حذفت الياء لماذا؟ لالتقاء الساكنين، لأن ساري اسم نكرة تظهر عليها أو يظهر عليها التنوين، والتنوين عبارة عن نون ساكنة والياء ساكنة، التقى ساكنان حذفت الياء لاعتلالها. سار ومكرم حتى نسوي اسم مفعول، من قولك أسار هذان، فالهمزة للاستفهام، وسار هذا مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اللي هو شنو يعني الحذف، مقدر على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين. هذان يصير فاعل من؟ ها فاعل سد مسد الخبر مو زين. وما مكرم العمران أو العمران نفس الشيء، ما نافية، مكرم هذا مبتدأ والعمران نائب فاعل سد مسد الخبر. فهذا الضرب أي ضرب؟ هذا القسم من المبتدأ وهو الوصف الرافع لمكتف به، قد استغنى بمرفوعه عن الخبر. لذا من العربة شو نقول؟ فاعل سد مسد الخبر، نائب فاعل سد مسد الخبر. إذن الوصف اكتفى به عن الخبر أو لا؟ إذا احنا نقول مكتف به لا يحتاج إلى شيء آخر. لماذا اكتفى به؟ هذا الضرب من المبتدأ، لماذا اكتفى بفاعله عن الخبر؟ لماذا اكتفى بنائب الفاعل عن الخبر؟ الجواب لأن هذا القسم من المبتدأ وهو الوصف شابه الفعل، فلذا عمل عمل الفعل وهو الرفع، شابه الفعل. ومن المعلوم أن الفعل يخبر عنه، الفعل يخبر عنه لا يخبر عنه، فكذلك ما كان بمنزلته، أن هذا القسم من المبتدأ إنما استغنى بمرفوعه عن الخبر ولا يحتاج إلى خبرين، لأنه بمنزلة الفعل، وبما أن الفعل لا يخبر عنه فكذلك ما كان شبيها له أو ما كان عبر بمنزلته أيضا لا يخبر عنه. واضح إن شاء الله زين. من هذا راح يتفرع فد مطلب آخر هو يتعرض له، شي حاصل المطلب شنو؟ إذا كان هذا النوع من المبتدأ اللي هو شابه الفعل، فإذا ماذا نحتاج؟ نحتاج إلى أن يكون مع هذا الوصف ما يقربه منين؟ ما يقربه من الفعل. نحتاج في هذا الوصف الذي شابه الفعل فلم يخبر عنه، نحتاج أن يكون معه ما يقربه من الفعل لا ما يبعده وينفره عن الفعل. ما هو؟ يجب أن يكون مسبوقا بنفي أو استفهام. هذا صار محل الخلاف، أنه هل يشترط أو لا يشترط، اللي راح يجي الخلاف إن شاء الله على يوم غد. قال فهذا الضرب قد استغنى بمرفوعه عن الخبر، لماذا؟ لشدة شبهه بالفعل. هاي ناقصة. وإذا شدة شبهه بالفعل، فكما أن الفعل لا يخبر عنه فكذلك ما كان شديد الشبه به لا يخبر عنه. ولأجل ذلك، يعني شنو ولذلك؟ ولشدة شبهه بالفعل وأنه أخذ حكم الفعل بأنه لا يخبر عنه لا يحسن استعماله. الآن من الآن عرفنا مبنى الشارح، واجب إلحاق نفي واستفهام يوم واجب، ها عد الشارح يقول لا يحسن، إذن شنو؟ مو حسن يعني يجوز على قبح، مو واجب، مو لا يستعمل، لا يحسن استعماله إلا إذا كان معتمدا على نفي واستفهام. فش نفهم؟ أنه إذا لم يعتمد فهو جائز لكنه قبيح كما سيصرح في ذلك، خلاف ابن هشام إذا تذكرون، أنه ابن هشام يجعل الوصف المجرد خبر مقدم لا يجعله مبتدأ رافعا لمكتف به. للكلام إن شاء الله تتم. ولذلك لا يحسن استعماله ولا يطرد في الكلام حتى يعتمد على ما يقربه من الفعل وهو الاستفهام أو النفي كما سيأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.